بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي البلاد. اللواء سلامي يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا والكيان الصهيوني، ويقول إن طهران ستنتقم حتما لدماء شهدائها. مخبر يرحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق وتنمية سياسة حسن الجوار. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وسط حضور جماهيري حاشد وغضب شعبي واسع، شيع أهالي مدينة شيراز جنوب إيران الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، واكتظت الشوارع بالمشيعين الذين كانوا يرددون شعارات تطالب المسؤولين وخاصة السلطة القضائية بإنزال أشد العقاب بالمتورطين بهذه الجريمة النكراء، ومؤكدين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العملية في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. وكانت نحو 1000 مدينة إيرانية شهدت أمس تظاهرات جماهيرية حاشدة استنكارا للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. حول هذه الجريمة الإرهابية ومشهد التشييع الكبير في إيران وتطورات المشهد في البلاد، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هؤلاء يدعون زيفا وكذبا ونفاقا من أنهم يدافعون عن حقوق المرأة والحياة والحرية. زندگی آزادی. سيدة إيرانية توفت بصورة طبيعية لأنها يعني كانت تعاني من عدة أمراض، وكانت تستخدم الدواء والعلاجات، ولكن تألم الجميع، وحتى على لسان سماحة السيد القائد أنه نحن تألمنا جميعا. ولكن اليوم وأمام عيونهم هذه الأفلام وهذه الصور، عندما دخل هذا الإرهابي وقتل 15 شهيدا و19 جريحا، هناك صمتا مطبقا. أين هم الآن في الحقيقة؟ لقد بلعوا ألسنتهم. من هنا يجب أن تنطلق الجمهورية الإسلامية أولا من خلال مقاضاة هذه الدول المتورطة قانونيا وحقوقيا، لأن لا يمكن لأي شعب ولأي سيادة ولأي بلد يحترم نفسه أن يتحمل كل هذا العداء ودعس كل القوانين والأعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية. هذا أولا. ثانيا، من حق إيران وكذلك حسب القوانين الدولية أن ترد للدفاع عن نفسها، وهذا كذلك يكفله القانون الدولي. إذن من حق إيران على المستوى الحقوقي والقانوني وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي أن تعاقب هؤلاء، ولكن حسب ما هم يعني القيادة العليا، سماحة السيد باعتباره ضمن أنه هو ولي الفقيه وهو القائد العام للقوات المسلحة في نفس الوقت، وكذلك القيادات العسكرية والقيادات الأمنية هي التي ستخطط كيف وأين وفي أي زمن سترد على هؤلاء المجرمين الذين يدعون هم المتحضرون، هم المتمدنون. كما قال جوزيف بوريل، يعني أهان العالم ما عدا أوروبا، قال نحن حديقة غناء جميلة وما عدانا هو غابة تريد أن تهجم علينا، في حين أنه تاريخ هذه الدول الأوروبية من بريطانيا إلى ألمانيا إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى هولندا إلى إسبانيا، لهم تاريخ مليء دموي في استعباد واستعمار ونهب ثروات الشعوب الذي يسمونه العالم الثالث، واليوم كذلك يستمرون بنفس هذا الهجوم بنفس هذه العملية التوحش، ويتهمون نحن أنه لا نراعي حقوق الإنسان.
أيها أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن المؤامرة الشريرة التي نشهدها في أرضنا هي نتيجة تعاقد السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ومعهم الكيان الصهيوني. وحذر اللواء حسين سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام في مدينة شيراز، حذر الأنظمة التابعة لأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني من أن طهران ستنتقم لدماء شهدائها، مضيفا أن على آل سعود ووسائل إعلامهم أن يكفوا عن زرع بذور الفتنة. كما توعد سلامي بأن نار غضب وانتقام الشعب الإيراني الواعي ستطال معسكر الشيطان جراء هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها. نستمع إلى جانب من حديث اللواء سلامي في هذا الخصوص.
أقول لهذه الأنظمة المتهرئة لأمريكا وإسرائيل وإنجلترا وخاصة للمملكة العربية السعودية لهذا الكيان المتهرئ، أحذره مرة أخرى، قلت هذا بهؤلاء الشباب: سنقصدكم ولن نترككم وسننتقم منكم، واعلموا يا أمريكا، يا أمريكا. بايدن قبل عدة أيام قال: لن نتدخل كثيرا لإسقاط، كي لا يتمكن الشعب الإيراني بذريعة تدخلاتنا أن يأتي سيطر على هذه الاحتجاجات. انظروا إلى حماقته. يا بايدن، طردناك من البلاد وطردناك من المنطقة، وكل آمالك سندفنها في هذه الأرض. ويا آل سعود ووسائل إعلامهم الذين يسيطرون عليه، وأقول للمهيمنين على هذه الفتن ومثيرين، أقول لهم: كونوا حذرين، سنقصدكم، لا تهدأوا. أنتم تعكسون بعض الصور وتحرضون، أنتم الذين تبذرون بذور الفتنة. فكروا قليلا، هل تعلموا ماذا سيحدث لكم؟ لا أواصل كلامي بعد هذا، لكن أقول لكم أنكم لا تهدأوا، لأنكم لن تتمكنوا توجدوا زعزعة أمن لشعب وأنتم تكونوا أمن. سننزع الأمن منكم.
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية بيانا مشتركا بشأن التطورات الأخيرة في البلاد. وأكد البيان أن الوثائق الأمنية تشير إلى أن CIA واستخبارات حليفة لها خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران. وأضاف البيان أن هدف المؤامرة ارتكاب جريمة ضد الشعب ووحدة أراضي إيران، مشيرا إلى أنه جرت تهيئة الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية. وأشار إلى أن الدور الأساسي أدته CIA مع الاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد الإسرائيلي ودول أخرى، مبينا أن التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب قام بهما الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية. قال النائب الأول للرئيس الإيراني أن طهران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، آخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران. وهنا محمد مخبر في رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني لحصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن مصادقة البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية وتجاوز صعوبات العام الأخير يعبر عن النضج السياسي للشعب العراقي. وأعرب مخبر عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين. يرى خبراء وباحثون سياسيون أن تسمية محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء تعتبر ضربة موجعة للخطة الأمريكية الانقلابية في العراق. ويقول هؤلاء الباحثون إن المظاهرات والاحتجاجات التي جابت العراق على خلفية تدهور الخدمات وتفشي الفساد ركبت موجتها الجماعات الموالية لواشنطن، وكان الهدف منها إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي كانت قد عقدت في حينه اتفاقا استراتيجيا مع الصين. وكشف هؤلاء الباحثون أن الانقلاب الأمريكي جاء لإحباط هذا الاتفاق والاتيان بقوة موالية لواشنطن على رأس السلطة لإحكام القبضة الأمريكية على العراق، وبالتالي جعل موضوع الدعوة لانسحاب القوى الأمريكية في خبر كان. حول تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد مهامه رسميا، إليكم التقرير التالي.
عملية سياسية تمضي قدما في العراق، آخرها تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي في خطوات دستورية، بعد أن منح مجلس النواب مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق. وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء. في المواقف السياسية الداخلية، تعليقا على التطورات الإيجابية الأخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاتهم. في المواقف الإقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته، وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران دابت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه، وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق. كما رحبت الخارجية التركية بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، وأبدت استعداد أنقرة للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد. دوليا، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا. وبعد تشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2021.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مواجهات عنيفة في بلدة سلوان بالضفة الغربية المحتلة، وشبان فلسطينيون يحرقون مركبات المستوطنين. صنعاء تستنكر محاولات الأمم المتحدة في التلاعب مع حقائق الأحداث وتوجيه الاتهامات لليمن. القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية. إلى التفاصيل. اندلعت النيران فجر اليوم بمركبات للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من الشبان قاموا بإحراق مركبات المستوطنين خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين جنود الاحتلال في حي بئر أيوب في سلوان. وكانت قد اندلعت الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت. تسجل القضية الفلسطينية حضورا في دعاية المتنافسين في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية الجديدة، حيث تحاول الأحزاب المتنافسة أن تتقدم في السباق الانتخابي من خلال تقديم عروض أفضل للمستوطنين على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات الكنيسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. تياران يتصارعان لتشكيل الحكومة، تيار اليمين بقيادة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو، وتيار لا لنتنياهو يتقدمه حزب يوجد مستقبل برئاسة رئيس حكومة الاحتلال يائر لبيد. وبينما يتعهد نتنياهو في تغريداته وتصريحاته بحرب على الفلسطينيين وبمنعهم من الوصول إلى حقوقهم في دولة فلسطينية مستقلة، يفخر يائير لبيد وشريكه بني غانتس بما ارتكبوه في الأشهر الأخيرة من عدوان بحق الفلسطينيين أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
إذا حضر الموضوع الفلسطيني هو حضر بفضل المقاومة وفضل عرين الأسود وكتيبة جنين والعمليات التي أعادت على جدول الأعمال الإسرائيلي وذهنية الإسرائيليين وجود شعب فلسطيني ووجود مقاومة ووجود أيضا فقدان الأمن الشخصي. فقط من هذه الزاوية يعني فرضت نفسها القضية الفلسطينية.
البعض يحاول أن يمرر للآذان أن الموضوع الفلسطيني لا يشكل حسما في الانتخابات الإسرائيلية، لكن الواقع أن هذا الأمر يجانبه الصواب، لأن ما يقارب من 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة يشكلون كتلة انتخابية صلبة، وهؤلاء يوجهون أصواتهم لمن يخدم مصالح الاستيطان بالنسبة لهم من خلال القضم والتوسع والضم. وعليه فإن الملف الفلسطيني حاضر بقوة في انتخابات الكيان. الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين محسومة مسبقا، فمن يأتي على رأس الحكومة سيكون هدفه زيادة العدوان عليهم. الاستراتيجية الإسرائيلية في التعاطي مع الفلسطينيين لا تختلف باختلاف الوجوه، ما يختلف فقط هو التكتيك في التعاطي مع الفلسطينيين لا أكثر.
استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديدا لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية في بيان مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، إذ إنها كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة الثروات النفطية للشعب اليمني. وأضاف البيان أن صنعاء لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني وهي تطلع بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادة البلاد. تشهد المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان وخاصة الجنوبية منها أعمال عنف واشتباكات مسلحة مستمرة بين الفصائل والمجامع التابعة لتحالف العدوان، وتحديدا في محافظتي شبوة وأبين واللتان تسيطران عليهما قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
باتت الفوضى والانفلات الأمني هو السائد في المحافظات والمناطق المحتلة وخصوصا تلك الواقعة في جنوب اليمن. أعمال عنف واشتباكات مسلحة مستمرة بين الفصائل والمجامع التابعة لتحالف العدوان وتحديدا في محافظتي شبوة وأبين واللتان تسيطران عليهما قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حيث تتعرض هذه القوات لهجمات من قبل قوات يعتقد أنها تنتمي لحزب الإصلاح المدعوم سعوديا وكذلك تنظيم القاعدة، سقط على إثرها قتلى وجرها، فيما لا يزال يخيم التوتر الأمني محافظات المهرة وحضرموت المهددتان بانفجار الوضع عسكريا فيهما.
ما يحصل الآن في داخل المحافظات الجنوبية واضح، هناك جملة من تداعيات الانفلات الأمني، ارتفاع في سعر المواد الغذائية، ضرب النسيج المجتمعي في داخل المحافظات الجنوبية لغرض إرباك المشهد السياسي والعسكري في داخل هذه المحافظات، وبالتالي تستطيع قوى التحالف من وراء قوى الاستكبار العالمي من السيطرة بشكل كامل على هذه المحافظات وخصوصا المحافظات الغنية بالنفط.
فتيل الصراعات التي تشتعل في هذه المحافظات تأتي في ظل خلافات حادة بين قيادات المرتزقة، حيث دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مدينتي عتق وعدن وفق ما أكدت ذلك مصادر محلية، في حين يفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولات لاستهداف التواجد الإماراتي وأدواته.
اليوم المملكة العربية السعودية تريد من خلال الدفع بتعزيزات إلى محافظة عدن، تريد أولا أن تكرس احتلالها ووجودها في هذه المحافظة. لم تعد اليوم ترتكن على هذه الأدوات سواء بما يسمى بالمجلس القيادة الرئاسي أو حتى بالمجلس الانتقالي. هذه الأدوات اليوم صار دورها مفرغا تماما.
ويشتد الصراع السعودي والإماراتي على المحافظات الغنية بالنفط، حيث يسعى التحالف لتغذية الخلافات على المستوى الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه المتمثلة بالسيطرة على هذه المحافظات، سيطرة تنصدم برفض شعبي وقبلي لهذا التواجد كما هو حاصل في محافظة المهرة التي أكدت فيها القبائل استعدادها لمواجهة هذه القوى وطردها.
بدأ رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مسيرة طويلة من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد في محاولة للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة، واحتشد عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الذي يحكمه حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان، وحزب سياسي حليف للانضمام إلى المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة. ومع انطلاق المسيرة هتف المتظاهرون أن الحكومة المستوردة غير مقبولة، في إشارة إلى الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف. وتأتي المسيرة في وقت تكافح فيه الحكومة الائتلافية لإنعاش الاقتصاد المتدهور والتعامل مع تداعيات الفيضانات المدمرة التي أغرقت ثلث البلاد وتقدر كلفتها ب$30 مليار تقريبا. أشار تقرير بريطاني إلى أن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي فقط لتسعة أيام، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن شركة بريتش غاز، فإن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة 3 ساعات إذا كان هناك نقص هذا الشتاء. وقال شركة سنتريكا أن بريطانيا لديها أدنى مستوى من تخزين الغاز في أوروبا مقارنة بألمانيا التي يكفيها الاحتياطي لمدة 89 يوما، وفرنسا 103 أيام، وهولندا 123 يوما. أعلن وزير الدفاع الروسي انتهاء عمليات التعبئة الجزئية في البلاد باستدعاء 800,000 شخص ممن سبقت خدمتهم في القوات المسلحة. وأضاف سيرجي شويغو في تقرير قدمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد خطط لتعبئة إضافية، مشيرا إلى أن 82,000 مجند شملتهم التعبئة الجزئية باتوا في منطقة الصراع بأوكرانيا مع وجود 218,000 في التدريبات. وحسب شويغو فإن عملية التجنيد ستعتمد على المتطوعين والجنود المحترفين بدلا من حشد المزيد من المدرجين على قوة الاحتياط. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها $275 مليون. الخبر الأخير، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدينة براغ عاصمة التشيك للتنديد بالعقوبات ضد روسيا والمطالبة باستقالة الحكومة. وذكرت قناة روسية نقلا عن المتظاهرين أنهم يشعرون بالغضب لأن السلطات لا تهتم بمواطنيها وتساعد الأوكرانيين بدلا من ذلك. كما دعا المتظاهرون الذين يشعرون بالقلق من مشكلة أزمة الطاقة الحكومة إلى إبرام اتفاقيات إمدادات غاز مباشرة مع روسيا. يشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة طاقة غير مسبوقة، وقد كتبت الإيكونوميست أن أوروبا تتأرجح على شفا ركود عميق بينما يتحسن الوضع الاقتصادي في روسيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي البلاد. اللواء سلامي يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا والكيان الصهيوني ويقول إن طهران ستنتقم حتما لدماء شهدائها. مخبر يرحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق وتنمية سياسة حسن الجوار. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحران. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان أبو أيوب الأنصاري من الصحابة الأجلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله يحبه كثيرا لشدة إخلاصه ووفائه لدينه وتفانيه في ذات الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا أبا أيوب؟
إلى مسجد رسول الله.
ولكن لم يحن وقت الصلاة بعد.
ولكن قلبي يا حبيب يشتاق دوما لرؤية رسول الله.
ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله؟
إذن تعال معي يا حبيب.
بعد إيصال هذه الحاجيات لعيالي.
حسناً، سأنتظرك بباب المسجد.
حسناً.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا حبيب.
السلام عليك يا أبا أيوب.
وعليك السلام.
أرجو ألا أكون قد تأخرت عليك كثيرا.
أبدا أبدا.
حسنا، لندخل مسجد الرسول على بركة الله.
تفضل. بسم الله.
تفضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.
يا حبيب، هيا لنذهب إلى رسول الله ونجلس عنده.
حسنا.
السلام عليك.
السلام عليك يا رسول الله.
السلام عليك. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كم كنت أتمنى أن أقتل في سبيل الله وبين يديك يا رسول الله.
اصبر يا أبا أيوب. يقول لك رسول الله اصبر، فموعد استشهادك لم يحن بعد.
ومتى يا رسول الله؟ لقد خذت معك كل المعارك والغزوات، فمتى أحظى بالسعادة الأبدية؟ متى أنعم بالشهادة؟
يقول لك رسول الله يا أبا أيوب، ستقاتل الروم في نهاية عمرك.
وهل سأحظى بالشهادة يا رسول الله؟
يا أبا أيوب،
نعم.
يقول لك رسول الله نعم، وسيكون قبرك قرب سور القسطنطينية
في أرض الأعداء.
يقول لك رسول الله نعم يا أبا أيوب، وسيكون قبرك مزارا لمحبينا.
بشرك الله بكل خير يا رسول الله، وقبرك يا حبيب أيضا سيكون مزارا للمسلمين، ولكن ليس في هذا المكان، وإنما في أرض كربلاء.
بشرك الله أيضا يا أبا أيوب.
اشترك أبو أيوب الأنصاري في كل المعارك التي خاضها رسول الله، ووفق للجهاد مع وصي رسول الله وخليفته الإمام علي بن أبي طالب، فقاتل في معركة الجمل وصفين والنهروان، وظل داعيا لله ناصرا لدينه حتى جاء العام 50 للهجرة، حيث الحرب مع الروم.
ذاك هو جيش الروم يا أبا أيوب،
وتلك هي مدينة القسطنطينية، أليس كذلك يا حبيب؟
بلى، تلك هي مدينة القسطنطينية.
إذن اقترب أجلي، وصدق رسول الله وعده، فما بيني وبين الجنة سوى هذا النهر.
نعم،
ما أشوقني للحاق برسول الله. يا الله، الله أكبر، الله أكبر،
حتى يحين موعد هجومنا على الأعداء.
لا أريد أن يسبقني أحد إلى الأعداء، فإني أرجو أن أكون أول شهيد يسقط في أرض القسطنطينية. ووصيتي إذا سقطت شهيدا أن تدفنوني في أرض الأعداء ليتحقق ما وعدني به حبيبي رسول الله. أستودعكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
الله. لقد استشهد أبو أيوب الأنصاري. يا قوم، احملوا أبا أيوب ونفذوا وصيته.
الله أكبر،
الله أكبر.
وحمل 4 من جند المسلمين تابوت أبي أيوب الأنصاري، واجتازوا سور القسطنطينية، وتوغلوا في أرض الأعداء.
أرى 4 من جند المسلمين يتجهون نحونا وهم يحملون جنازة. أيها الحرس، أيها الحرس، أوقفوهم.
أمر مولاي،
أمر مولاي.
رباط، تهيئوا.
نعم،
توقفوا مكانكم، وإلا ستختنق أجسادكم قبالنا.
توقفوا.
كيف تجرؤون على دخول أرضنا وأنتم أعداؤنا؟
ما جئناكم محاربين، بل جئنا لتنفيذ وصية صاحبنا هذا، فقد أوصى أن يدفن في أرضكم.
عدونا وجاء لحربنا ويدفن في أرضنا، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. ارجعوا به، ارجعوا به،
لا طاقة لنا في إرجاعه.
حسناً، ادفنوه هنا، ولكن اعلموا أنه بعد دفنكم إياه ستندمون على ما أقدمتم عليه.
يا قيصر، اعلم أن الذي نريد دفنه هنا هو من صحابة رسول الله الأوفياء،
وهذا ما سيجعلنا نتصرف معه بما يناسبه.
وماذا ستفعلون؟
سنخرج جثته ونطعمها للكلاب.
يا قيصر، تدعي أنك تدافع عن النصارى في العالم أجمع، واعلم أن النصارى في أرض العرب كثيرون، فإن أردت ألا يبقى نصراني في غير أرضكم فافعل ما قلته في جثة أبي أيوب الأنصاري.
ماذا؟ ماذا قلت؟
وقد امتلأ قلب قيصر رعبا من هول ما سيحل بالنصارى إن هو تعرض لجثة أبي أيوب الأنصاري بأذى. وبذلك تحققت نبوءة رسول الله في دفن أبي أيوب في القسطنطينية، وقد شيد المسلمون على قبره قبة ليصبح مزارا للمسلمين عامة يقصده المسلمون من كل مكان ويتبركون بزيارته.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على الاستفادة من الدنيا بما ينفعهم ويبقى لهم في الآخرة، وأن لا تكون الدنيا أكبر همهم لقصر المكوث فيها وسرعة الانتقال منها إلى الحياة الخالدة الدائمة. فالدنيا كالمزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا لا يحصد إلا شرا.
مالك يا بني؟ أراك سارحا، هل هناك ما يشغل فكرك؟
لا يا أبي.
إذا كنت تفكر في الزواج فإني سأزوجك من أفضل نساء القبيلة، حتى لو كان صداقها وزن بعير من الذهب، فلدينا من الأموال ما يعين القبيلة بأكملها.
أعلم ذلك يا أبي، ولكني لا أفكر بالزواج في الوقت الحاضر.
ولم لا تفكر في الزواج؟ ألم يتزوج أخوتك جميعا؟ فماذا تنتظر؟ أخوتك الستة قد تزوجوا ولم يبق إلا أنت.
ولم هذه العجلة على زواجي يا أبي؟
يا ولدي، أريد أن أرى ذريتك وهم يرعون الجمال.
ولكن عندك من الذرية الكثير.
ولكن هذه الجمال التي فاقت الألف جمل وتحتاج إلى المزيد من الرعاة، ولا أحب أن أستأجر الغرباء على إدارة ثروتي. أفهم؟
فهمت يا أبي، سأمتثل لأمرك.
لقد كان هذا الجمال بخيلا شحيحا لا يهمه من الدنيا سوى زيادة ثروته فيها. وفي ذات يوم مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أبي، انظر إلى ذلك الركب.
نعم، إنه ركب خير الرجال، إنه ركب رسول الله.
أرى أن رجلا خرج من الركب متجها نحونا.
أرجو ألا يكون مجيئه لطلب شيء منه.
لا يا أبي، لا تقل ذلك، فلدينا الخير الكثير،
وعلينا أن نحتفظ بهذا الخير أو نزيده، لا أن نتلفه أو نبذره.
أبي أرجوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا صاحب رسول الله أبو ذر الغفاري، وذاك رسول الله جالس تحت تلك الشجرة، وقد أرسلني إليك طالبا منك شيئا من اللبن.
إنه لفخر لنا أن نسقي رسول الله من لبننا.
لا لا لا، عفوا، ليس لدينا لبن،
ولكني أرى الناقة التي بجنبك ممتلئ الأفداء.
إن لبن هذه الناقة نريده إلى الصباح، فنحن بحاجة إليه.
حسنا، شكرا لك أيها الجمال.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله وبين له كيف أن الجمال قد رفض طلب رسول الله بتزويده بشيء من اللبن، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للجمال قائلا: اللهم ارزق هذا الجمال مالا وأولادا. ثم بعث رسول الله إلى راعي غنم يطلب منه أن يزوده بشيء من اللبن.
السلام عليك يا أخ العرب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هل من حاجة أقضيها لك؟
أنا أبو ذر الغفاري، لقد بعثني إليك رسول الله طالبا منك شيئا من اللبن.
أهلا بك يا أبا ذر، ونفسي وغنمي ومالي وولدي في خدمة رسول الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا أريد منك أكثر من ملء هذا الإناء باللبن.
ومع ملء هذا اللبن أرجو أن يتقبل رسول الله هذه الشاة هدية مني إليه.
شكرا لك على كرمك هذا وحسن خلقك.
وعاد أبو ذر باللبن والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل أبو ذر لرسول الله حسن خلق هذا الراعي وكرمه، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للراعي قائلا: إلهي، ارزق هذا الراعي الكفاف في معيشته. فتعجب أصحاب رسول الله من دعاء رسول الله. يا رسول الله، لقد لفت انتباهي دعاؤك للجمال وللراعي، فالجمال قد رد طلبك وآثر نفسه عليك وامتنع من إعطائك شيئا من اللبن، ومع هذا فقد كان دعاؤك له بزيادة المال والأولاد، ولا أظن أن الجمال يستحق هذا الدعاء.
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إن هذا الجمال قد أطغته ثروته، فسلبه الله حبه وحب من أحبه، فغضب الله عليه، فدعوت له بزيادة الأموال والأولاد ليزداد الله غضبا عليه وبعدا.
نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه والبعد عنه. حسنا يا رسول الله، وقد سمعتك دعوت للراعي الذي أكرمك بالكفاف في رزقه، ألا يستحق هذا الراعي الكريم أفضل مما يستحق ذاك الجمال من الثروة الوفيرة؟
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: نعم، لقد دعوت للراعي الكريم بالكفاف والعفاف، فإني خفت عليه الطغيان والقساوة لو دعوت له بالثروة الطائلة. واعلم يا أبا ذر أن الكفاف والعفاف مع عدم الغفلة أفضل من الثروة الطائلة مع الغفلة.
سبحان الله، اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا الكفاف والعفاف في المعيشة مع ضمان رضاك ورضا رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله.
لقد كان رسول الله وأهل بيته لا يحبون أن يملكوا شيئا من حطام الدنيا خوفا من الركون إليها، وإن ملكوا شيئا جعلوه في خدمة الفقراء والأيتام والمساكين. لذلك كان أهل بيت المصطفى يعيشون الكفاف في المعيشة ليوظفوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته، ليكونوا في الآخرة من السابقين إلى جناته ورضوانه. فهنيئا لمن عاش كما عاش محمد وآل محمد، ومات على ما مات عليه محمد وآل محمد. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.